بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب من قام إلى جنب الإمام لعلة. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم. قال عروة: فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج، فإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه: أن كما أنت. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله، ومعناه أن أبا بكر كان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. تقدم الحديث. قال: باب. وهل لا يصلح القيام بجانب الإمام إلا لعلة؟ حتى وإن لم يكن لعلة يجوز عند ازدحام الصفوف. أما مأموم عن يمين الإمام فلا بأس به اتفاقا، وأما إذا كانت الصفوف مليئة ولم يجد المأموم إلا بجانب الإمام عن يمينه فهذا جائز. سواء كان لعلة ازدحام الناس وعدم وجود مكان يقف فيه، أو لعلة مرضية جعلته يقعد عن يمين الإمام، وكأن الإمام البخاري لاحظ لفظة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا ولم يرد أن هذا وصف طردي ولا يقف بجانب الإمام إلا لعلة، قال: باب من دخل ليعم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته. فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثها، علق حديثها ووصل حديث سعد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن أبي حازم بن دينار سلم بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيما؟ قال: نعم. ففي خارج الصحيح أنه قال: إذا حانت الصلاة فمر أبا بكر يؤم الناس. فإما أنه أخذ بهذا الأمر، وإما أنه إضافة إلى هذا الأمر، الأمر المعهود أن أبا بكر هو الذي يؤم الناس عند غياب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرضه. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس. يشعرون أبا بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خلفه. وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك. فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته. وفي نسخة: من نابه، وهي أوضح لفظة من نابه، أي أصابته نائبة. فليسبح، فإنه إذا سبح التفت التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب يصلح بين الناس إذا حصل بينهم شر، والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. والذي هو خير يقال عنه مصلح، سواء كان من خيره الصلح بين الناس أو من خيره ما هو أشمل من ذلك من طاعة الله. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. لا خير في كثير من الناس إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير في كثير من الناس إلا من أمر بصدقة أو معروف. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وتصلح بين اثنين صدقة، فما أفضل الصلح بين الناس؟ لهذا النبي صلى الله عليه وسلم علم أن بين أصحابه بعض الشر، فذهب يصلح بينهم، بين بني عمرو بن عوف من أصحاب قباء. وذكر شيخ الإسلام فائدة علمية نفيسة، وهي أن ولي الأمر إذا علم شرا بين أصحابه وهو قادم على العدو أنه يؤخر الغزو حتى يصلح بين أصحابه، ولا يقدم على العدو في حال تشتت أصحابه وجيشه. فإذا قدم الناس على العدو وكلمتهم واحدة انهزم العدو بإذن الله، وإذا قدموا متفرقين متشتتين متناحرين كل يكيد للآخر حصل الضعف. هذا من عوامل النصر، جمع الكلمة بين الجيش. وهناك عند المتأخرين أمور أخرى يستعملونها مع جيوشهم، وهي أنها الكر بهم على الأمام، سواء كانوا متباغضين أو غير متباغضين، أو متآخرين أو غير متآخرين، تكون ساقة خلفها ساقة، فيكون الجيش يقاتل وخلفه جيش وخلفه جيش، ومن تأخر أو تأرنح للخلف أو رجع قتلوه ومشوا. فلهذا تجد الجيش لا يستطيع أن يرجع البتة، حتى لو قالوا له امضي على الزرب أو على البحر يمشي، فهو بين ميتتين، إما أن يتقدم ويقتل العدو وينتصر، وإلا رجع قتل. وبلغنا أن هذا المسلك سلكه يسلكه كثير، سلكه المصريون في يعني قتالهم مع فرنسا أو مع إسرائيل، مع إسرائيل، نعم مع إسرائيل، وفعلا هزموهم، هزموا إسرائيل، لأن الجيش كان للأمام فقط، ما أحد يرجع، من رجع قتل. وسلكوا هذا المسلك شيئا ما أيضا في الجنوب في حرب الهمة الاشتراكية أهل اليمن، وكان الجيش للأمام تشجيعا، ومع ذلك هناك من إذا رجع ضربوه، فكان للأمام وانتصر. وهذا مسلك قوي في الحقيقة. ومهما كان فتآلف القلوب خير وأنفع، إذ أن كل إنسان يقدم برغبة نفسه وطيبة نفسه لا بدافع خلفي، مع الاحتساب الفائدة الثانية لأهمية الصلح. أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاته بالناس، صلاة العصر، ولا شك صلاته بالناس هو إمامهم، وهذا أمر مهم، ولكن أهم منه الصلح، ففيه تقديم بعض الأمور المهمة على المهم التي هي مهمة، ولكن منها ما هو أهم منها، من باب تلك القاعدة تقديم الأهم على المهم. وفيه أنه كان يحصل بين الصحابة بعض الشيء الذي يحصل بين الأخ وأخيه، فإنهم في هذه الحادثة حصل بينهم شر حتى تراجم بعضهم بالحجارة، ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم تدارك ذلك ولم يؤخر الأمر عن وقت حاجته. وفيه أن المؤذن أملك بالإقامة، هو المؤذن وهو الذي يقيم، هذا هو الأصل، وإن أقام غيره صحة الصلاة، ولكن هو أملك. وفيه أن المؤذن يختار من يؤم الناس عند عدم وجود الإمام، وأنه إذا جاء الإمام، تلك خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالإمام يستمر في صلاته، الإمام الذي هو النائب، ولا يرجع. ولهذا كره أن يؤم أحد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فذاك من خصائصه. ولو كان لا تصح الصلاة لما قال له، لما أشار له أن يؤم الناس، ذلك دليل على أن الصلاة صح وأن لا كراهة فيها، ولكن أراد أن يرجع تواضعا. وهذا الرجوع منه مع هذا التواضع هو الأفضل له وللمسلمين. وأن الإشارة لا تخل بالصلاة، الإشارة المفهمة لا تخل بالصلاة ببطلانها، وأن الالتفات اليسير لا يخل بالصلاة. وجاء في هذا الحديث أنه رفع يديه وحمد الله لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أي فرح. وأن الإمام إذا حصل ما يستدعي رجوعه رجع القهقرة حتى يقف في الصف. وأن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء هذا على الأغلب، والنساء لهن أن يسبحن إذا نابهن شيء في الصلاة إن كن على حدة. فلما دخلت أسماء على عائشة في صلاة الكسوف وهي تصلي خلف وهن يصلين خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أسماء آية، أي حدثت آية، قالت عائشة سبحان الله. هذا يدل على أن النساء لهن أن يسبحن، إنما أمرنا بالتصفيق إذا صلينا خلف الرجال، أما بمفردهن لهن أن يسبحن كما يسبح الرجال خلف الرجال عند النائبة. وقوله فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، أي إذا سبح علم أنه حصل شيء. ويستفاد من هذا التسبيح أمور: الأمر الأول إشعار الإمام بالحدث، الأمر الثاني أنه من ذكر الله، الأمر الثالث أن هذا يوفر عليهم عدم الخروج إذا حصل عليهم ما يستدعي الخروج، إذا شعر بذلك للتخفيف في الصلاة، فيتمون صلاتهم ينصرفون إلى حاجاتهم. ذكر ابن رجب منها فوائد، والحافظ أكثر أيضا في ذكر فوائد هذا الحديث. نقرأ عن ابن رجب قال: في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها أن الإمام يستحب له الإصلاح بين طائفتين المسلمين إذا وقع بينهم تشاجر، وله أن يذهب إليهم إلى منازلهم لذلك. ومنها أن الإمام الراتب للمسجد إذا تأخر وعلم أنه غائب في منزله في مكان بعيد في مكان فيه بعد ولم يغلب على الظن حضوره، فلأهل المسجد أن يصلوا قبل حضوره في أول الوقت، وكذا إذا ضاق الوقت. ومنها أنه إنما يؤم الناس مع غيبة الإمام أفضل من يوجد من الحاضرين، وهذا مما يستدل به على أن الصحابة كلهم كانوا معترفين بفضل أبي بكر وتقدمه عليهم، وعلمهم أنه لا يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم مع غيبته غيره. فيه دليل على أن أبا بكر كان أحق الناس بالإمام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عند تخلفه عن الصلاة بالناس صحته ومرضه. ومنها أن شق الداخل في الصلاة الصفوف طولا حتى يقوم في الصف الأول ليس بمكروه، وقد قيل إن ذلك يختص جوازه بمن تليق به الصلاة بالصف الأول لفضله وعلمه. وهو الذي ذكره ابن عبد البر. ومنها أن الالتفات في الصلاة لحاجة عرضت غير مكروه. ومنها أن الالتفات وكذا التصفيق لحاجة غير مبطل للصلاة، وأن رفع اليدين في الصلاة الحمد لله تعالى نعمة تجددت غير مبطل للصلاة، وأن أمر الإكرام لا تكون مخالفته معصية. يعني كونه قال له: ما منعك يا أبا بكر؟ قال: لا، لم يكن لأتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إكرام وليس معصية للنبي صلى الله عليه وسلم. وهو الذي قصده البخاري بتبويبها هنا أن من أحرم بالصلاة إماما في مسجد له إمام الراتب ثم حضر إمامه الراتب. واستدل بهذا الحديث لأن الإمام إذا سبقه الحدث جاز له أن يستخلف بعض المأمومين ويخرج يقضي حاجته يخرج. في الحديث أيضا أن الرجل إذا نابه شيء من صلاته فإنه يسبح. فعلا الحافظ استفاد من ابن رجب في شرحه على صحيح البخاري، لأن ابن رجب أقدم. زاد الحافظ في الفتح وفيه وفي هذا الحديث فضل الإصلاح بين الناس وجمع كلمة القبيلة وحسم مادة القطيعة وتوجه الإمام بنفسه إلى بعض رعيته لذلك وتقديم مثل ذلك على مصلحة الإمام بنفسه. استنبط منه توجه الحاكم لسماع دعوى بعض الخصوم إذا رجع ذلك على استحضارهم، وفيه جواز صلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد الآخر. ما شاء الله زاد فيه كثيرا. وأن الإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره، وحيث حضر أنه دخل نائب الصلاة يتخير بين أن يتم به أو يعم هو ويصير النائب مأموما من غيره أن يقطع الصلاة ولا يبطل شيئا من ذلك صلاة أحد من المأمومين. وادعى ابن عبد البر أن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وادعى الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره. هذا قريب الذي ادعاه ابن عبد البر أنه. وفيه جواز إحرام المأموم قبل الإمام، أن المرء قد يكون في بعض صلاته إماما وفي بعضها مأموما. وهذا الذي يسأل عنه الناس كثيرا، أنه هل يكون الإمام مأموما ممكن؟ نعم. وفيه جواز، وأن من أحرم منفردا ثم أقيمت الصلاة جاز له الدخول مع الجماعة من غير قطع لصلاته. فيه فضل أبي بكر على جميع الصحابة. واستدل به جميع من جمع من الشراح من الفقهاء كالروياني أن أبا بكر كان عند الصحابة أفضلهم لكونهم اختاروه. وفيها أن الإقامة واستدعاء الإمام من وظيفة المؤذن أنه لا يقيم إلا بإذن الإمام، وأن فعل الصلاة لا سيما العصر وأن فعل الصلاة لا سيما العصر في أول الوقت مقدم على انتظار الإمام الأفضل، وجواز التسبيح والحمد في الصلاة ورفع اليدين في الصلاة عند الحاجة. وأكمل ما بقي من فوائده كثيرة. تفضلوا وفقكم الله.